غيرت بين سعيتم للرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم لا تحتاج إلى مقدمات. حلقة اليوم استكمالا لما كنا قد بدأناه يوم الأربعاء الماضي، والصدمة فقرات من الإنجيل في الكتب المدرسية للثانوية العامة، وبالتحديد في مادة التربية الوطنية. تكلمنا وأكدنا وقلنا ونكرر مرة أخرى، وحنقول بعض البشريات الجميلة على ما قمنا به بفضل الله رب العالمين. أولا نقول في ظل الهجمات الشرسة على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، بل وعلى الدين الإسلامي ككل، فتارة يطعن في القرآن، وتارة في السنة، وطارة في الصحب الكريم، وكأنه لا عزاء عندهم إلا للإسلام، مع أنه الدين العظيم الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولكن أقول الطعنة بيد العدو متوقعة، لكن الطعنة من بني جلدتنا غير متوقعة، ويزينون لها بزينة نحو دعوة التحرر، دعوة التحرر والتمدن وقبول الآخر ووأد الفتنة الطائفية. نصدم بصدمة ليست بالهينة، إنها صدمة تزلزل عقائد الإسلام في قلوب أبنائنا وبناتنا وتشوه العقيدة. هل علمتم؟ بالتأكيد علمتم معنا وتأكدتم معنا وصدقتمونا في كل كلمة قلناها في يوم الأربعاء الماضي، بل ورددها كثير من القنوات الفضائية الإسلامية كما ندينا. أين القنوات الإسلامية في ظل هذه الهجمة الشرسة على نبي الإسلام بل وعلى عقيدة المسلمين؟ بفضل الله رب العالمين رأينا تجاوبا ورأينا مصارحة من الكل، عفوا مش الكل ولكن البعض. المهم كثير ممن تكلم أشار إلى أننا تكلمنا وبدأنا هذا الملف، وهناك فريق آخر نصب الأمر لنفسه. لا يعنينا هذا الكلام، ولكن ما يعنينا أن نوضح أن هناك مخالفات، أن هناك أمور كثيرة وعديدة فيها سلبيات كثيرة وأمور تخالف العقيدة في كتب التربية الوطنية للمرحلة الثانوية، وبالتحديد للصف الأول الثانوي والثالث الثانوي. وضعت فقرات في مادة التربية الوطنية من الكتاب المقدس بحجة الوحدة الوطنية ووأد الفتنة الطائفية. تواصلوا معنا، اتصلوا بنا، أرسلوا لنا اعتذارات إلى آخره، ولكن الاعتذار حينما نقرأه في أشياء تخيف الإنسان. نعم سنعدل المناهج، سنرسل هذه الكتب إلى وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، ولكن السؤال شيء جميل، ولكن السؤال من ينقي هذه المناهج؟ هذا هو السؤال الصعب، من ينقي هذه المناهج؟ هتقول لي ما هو مشايخنا وعلماءنا وأساتذتنا وهم فوق الرأس وفوق العين ولهم كل التقدير والاحترام والإجلال، ولكن من ينقي هذه الكتب؟ حينما هذا السؤال وراءه أشياء عديدة، هذه الأشياء وهذه الأمور اللي تخيف الإنسان ويعني تخفنا جميعا، إن من ينقي هذه المناهج؟ ده اللي انتوا هتتأكدوا منه، والشعور ده هيوصل لحضراتكم بإذن الله رب العالمين خلال الحلقة بإذن الله. ردوا علينا الدكتور صلاح عرفة مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، وقال ردا جميلا، ولكن في ثنايا هذا الكلام وفي سطور هذا الكلام وسطور هذا الاعتذار أمور عديدة وعلامات استفهام كثيرة سنتكلم فيها. وأحب أقول إن التفصيل بتاعه بإذن الله رب العالمين سيكون بإذن الله في جريدة الرحمة بالتفصيل. قلنا اختاروا مواضيع منها ما يشعل الفتن، وكأنهم أرادوا فتنة لا وأد فتنة. نعم نظن فيكم الخير، ونعتقد فيكم الخير والصلاح إلى آخره، كل المعاني الجميلة، ولكن لابد أن تضعوا أيديكم معنا من أجل أن نضع مناهج سليمة صحيحة إسلامية لا تخالف العقيدة، لا تخالف الشرائع السماوية. ونتساءل في ظل رئيس يحب الإسلام وحكومة تعظم الإسلام، لم نسمع لهذا ولا ذاك أي كلمة عن المناهج الإسلامية. الأمور لا تحتاج إلى الأمور لا تحتاج إلى المجاملة، ولكن الأمر يحتاج إلى وضوح وصراحة. كنا نتمنى أن نسمع ونستمع إلى كلمات من كبار المسؤولين عن هذه الخطورة. كنا نتمنى أن نسمع ونستمع كلمات مهمة وصريحة وواضحة من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين. كنا نتمنى أن نسمع ونستمع لكبار القيادات السلفية حينما يتحدثون في هذا الأمر الخطير في أمور بتخالف العقيدة. لم نسمع هذا ولا ذاك، ولكن نقول بل وزير تعليم ينسب إلى التيار الإسلامي يشكر أنه اتصل بالدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف وقال له إحنا نحتاج إلى أن نضع لجنة ونكون لجنة من أجل تنقية المناهج. ولكن السؤال مرة أخرى ووراء علامة الاستفهام الكبيرة، من ينقي هذه المناهج؟ توضع فقرات من العهد القديم والجديد لتبلبل أفكار أبنائنا في ظل صمت رهيب من الكثيرين. بفضل الله رب العالمين قيادة كثيرة على أعلى مستوى وبالتحديد في القوات المسلحة وجهات أمنية عديدة قالوا واستمعوا لكل حرف، مش بقول لكل كلمة ولا لمجمل الحلقة كلها، لكل حرف، وفسروا كل كلمة بفضل الله رب العالمين. قالوا حينما قلت في المقدمة بأننا لا نريد إشعال فتنة طائفية، هذه الحلقات ليست لإشعال الفتنة الطائفية ولكن إن شئتم سموها لإماتة الفتنة الطائفية، قالوا صدقتم فيما قلتوه، صدقتم فيما تناولتم فيه، صدقتم فيما تكلمتم وقلتم بأن هذه الحلقات لإماتة الفتنة الطائفية. فقد ظهر لكل الناس أننا بفضل الله رب العالمين قناة الرحمة، أننا جريدة الرحمة، أننا مؤسسة الرحمة، أننا دعاة الرحمة، أحرص الناس أو من أحرص الناس على سلامة ديننا وأوطاننا بفضل الله رب العالمين. هنستكمل وهنبدأ من خلال الأمر الخطير اللي الشيخ علاء لفت نظرنا إليه في الحلقة الماضية، واللي بالفعل سبب صدمة كبيرة عند الصغير قبل الكبير في صفحة 64 حينما ذكر المنشط والعنوان اللي موجود معنا، وياريت نقرب الصورة علشان نبدأ من هذه البداية. من بدل دينه فاحترموه، من بدل دينه فاحترموه. هنبدأ من خلال هذه الجملة مسألة حد الردة ومسألة تبديل الدين فاحترموه، وكيف نريد سعادة في غير الطريق المرضي لله، كيف نريد نصرة منه سبحانه دون نصر نبيه وشريعته. هنبدأ وهنتكلم في مسألة مهمة جدا، لأن هذه الجملة عبارة في منتهى الخطورة من مخاطرها. أولا تحريف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا ومقصدا، إنكار لحد الردة المجمع عليه، ثالثا فتح باب الشر أمام أولادنا، وهل هناك أشر من أن نقول تبديل الدين صاحبه يحترم إلى آخره. هنتكلم في هذا الموضوع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين. معنا مشاهدينا الكرام كما تعودنا مع حضراتكم في هذه المناطق الشائكة دائما وفي المواضيع الشائكة دائما، أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا أستاذ،
نسعد بحضرتك. وأيضا ينضم إلينا المشاكس الدائم معنا واللي بيقول كلمة الحق ولا يخشى في الحق لومة لائم، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهو.
أنا معرض صادق حضرتك الله، ده المشاكس ده لفظ جديد بقى.
لا لا لا
ربنا يبارك فيك،
خلاه المنافح.
الله ربنا يبارك فيك يا رب. الله
يكرمك الله يكرمك
شيخ علاء، ربنا يكرمك. هنبدأ شيخ علاء من أجل أن احنا عايزين نقول في البداية دكتور شهاب وفضيلة الشيخ علاء، المناهج دي أولا لماذا توضع، لماذا تدرس في المراحل المختلفة التعليمية؟ نضع كده الأساس من البداية إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. طبعا يعني أنا سعيد بأن هناك من رد علينا وأن هناك حركة نحو يعني تغيير هذه الأشياء، لكن أتمنى أن تتغير لما يرضي الله ولما يرضي رسوله صلوات الله وتسليماته عليه. الذي وضع ذلك يريد أن ألا يجعل فتنة طائفية، كتبه
نعم
خدت بالك، هو عمل فيه هنا إيه؟
لا للطائفية،
قال لك لا للطائفية، أدي صورة وعندك بقى جوه كنيسة ومش عارف ومسجد وعلى المقدمة هنا،
واحنا اصلا انكرنا هذا الكلام صليب وقران كريم انت واخد بالك الى غير ذلك. هو بيقصد كده خدت بالك. لكن ان اراد ان يهدم الفتنه الطائفيه ليس من هذا الباب.
أيوة.
ليس من باب تحريف العقائد، ليس من باب تميع الدين، ليس من باب أن تذوب عقيدة المسلمين في عقيدة غيرهم أو أن تتنازل عن شيء من عقيدة المسلمين. أنا بقول تعال انظر لأسباب الفتنة الحقيقية ومن الذي يصنع الفتنة الحقيقية. أنا أسألك سؤال بس، في أحداث الثورة كانت الشرطة فين؟ كانت فين الشرطة؟
ليست موجودة.
ليست موجودة. كل الكنائس بدون استثناء عليها شرطة، صح ولا لا؟
نعم.
كانوا فين؟ كانوا موجودين. صح ولا لا؟
نعم.
حدث أي حاجة أثناء هذه الثورة؟
لا لا لا.
كان في حد بيحاسب حد في أثناء الثورة؟ فين الفتنة الطائفية؟ لا، ده أنا اللي بعمل فتنة طائفية، أنا اللي ممكن أشعل الفتنة الطائفية. عايز تعرف الفتنة الطائفية فين؟ تعال أعرفك الفتنة الطائفية فين. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. واحد اسمه موريس رمسيس. اسمه ايه؟
موريس رمسيس.
على الارض دي بياكل من خير الارض دي وما قدموش الا التطاول على الاسلام وعلى نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم. اسمع من ضمن المقالات على الموقع، وكل اللي عايز يرجع يرجع للكلام بتاعه، كل مقالاته على الموقع بتاع الحوار المتمدن. الحوار المتمدن، اسمع الحوار المتمدن بيقول ايه من ضمن مقالاته. بيقول يا ايها النبي إن احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. بعد الآية بيقول عندما اضطر، اسمعوا بقى لموريس رمسيس يلي عايزين توقدوا الفتنة الطائفية، يلي عايزين تخلوا ما فيش فتنة طائفية، ده ما قال بعد الثورة. اسمعوا بيقول ايه من ضمن الاشياء، عندما اضطر الى سماع تلك الآية بالذات يأتيني في مخيلتي مباشرة وبدون إرادة مشهد قد رأيته في صغري، وهو عبارة عن اثنين من باعة الخضار المعروض على العربات الكرو من النوع الذي يجرهم الحمير، وقد تقابلا هذان في إحدى الشوارع. عربيتين كرو اتقابلوا، حمار هنا وأتان هنا بجر الكر. قال في إحدى الشوارع الجانبية من الطريق العام، وقد كان هناك حمار وأتانا. اسمع بقى بيقول سمعت صوت الحمار ينهق ويزمجر ويعلو كما لو كان يبكي، فك البائع صاحب الحمار قيده من العربة، وهكذا فعل الآخر مع الحمارة الأتان، وتم الطلاق التعسفي. انت واخد بالك من المنظر؟
نعم نعم.
ده بعد الآية مباشرة. الموقف أول ما يقرأ يسمع الآية دي بيفتكر عربيتين كر عليهم خضار، واحدة سحبها حمارة والتاني سحبه حمار، الحمار نهق للحمارة والحمارة أعجبت بالحمار، فالاتنين ده فك الحمار وده فك الحمارة، والحمار والحمارة اطلقوا في الشارع. وبعدين وقد سمعت أنين الحمارة، لست أدري هل كان بسبب كبري، كلمات قذرة. ثم بعدها يقول لست أدري لماذا أتذكر هذا المشهد دائما، هل بسبب المرأة التي وهبت نفسها لرسول في الآية، أم بسبب العلاقة البهيمية الجنسية التي لا يوجد بها أي مشاعر عاطفية إنسانية، أم أن الرسول لم يستطع أن يكبح جماحة وهاج وماج مثل ده بيتقال على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
ده بيتقال على النبي محمد من موريس رمسيس. موريس رمسيس كل مقالاته شتيمة في الإسلام وشتيمة في النبي وشتيمة في القرآن. ادي مقال له الآلهة الفرعونية وعقائدهم في الميزان، المقال رقم 3. اسمع اللي بيعملوا الفتنة الطائفية، يلاحظ التشابه الكبير بين إخناتون ومحمد، حيث إن إخناتون قد وحد الإله إلى أن قال كلمة صعبة قوي. عند الفراعنة كان في إله اسمه ست بتاع الشر، وينسب إليه كل الشر، أي شر في الدنيا يبقى للإله الفرعوني ده. اسمع قال إيه، قال يلاحظ أن الإله ست عضو التسوع المقدس والمسؤول عن الشر والأعمال الشريرة قديما، وبرغم أعماله هذه فهو نظريا أقل شرا من محمد رسول الإسلام، والله إله محمد. ده مين؟
موريس صادق.
ده موريس
رمسيس.
بيتكلم على بعض عقائد المسلمين، بيقول يلاحظ التشابه الكبير بين محكمة الميت عند القدماء المصريين وبين عذاب القبر عند المسلمين، وبالأخص الملكان اللذان يوجهان الأسئلة لميت والثعبان الأقرع الذي يتم إخافة المسلم به، ونفس الشيء نجده عند المصريين القدماء أيضا لكن بأسلوب أخف وأرحم من الإسلام. انت عايز تعرف فين الفتنة الطائفية؟ عشان تقضي على الفتنة الطائفية، عشان أعرفك إحنا بنعمل إيه في الفتنة الطائفية. من كبار القساوسة، وأنا بقوله على الشاشة، موجود عندي في المحافظة، الأنبا أنطونيوس في السويس، محافظة السويس. ما طلعتش أنا، هيكت الجرايد وهيكت الإعلام في حادثة وقعت بعد الثورة، انفلات أمني رهيب بحاجة كانت ممكن تولع، مش هقولك تولع في السويس بس. وهو عارف القضية ايه، لما يتناوب خمسة ولا ستة نصارى على مسلمة، كنت ممكن اعرف القضية موجودة والمحضر موجود والشاب ده موجود على ظهر الارض وما خدش يوم في سجن. اللي جاب الستة دول قلنا الكلام ده؟
لا،
ما كناش بنعمل فتنة طائفية. مدرس من المدرسين في مدرسة ابتدائي، وقلت للرجل روح اشتكي، روح كلمهم مش عايزين نعمل فتنة طائفية. داخل بميدالية عليها صورة قسيس في مدرسة ابتدائي، طالب من الطلبة رابعة ابتدائي بيقول له ايه ده يا مستر، مين الشيخ ده؟ قال له ده مش شيخ، ده قسيس. عارف القسيس اللي قطع المصحف وداس عليه برجليه؟ قال له هو ده. في يافطة مكتوب عليها آية قرآنية فوق الصبورة، قعد يبص فيها، قالوا له في حاجة يا مستر؟ في نفس البتاء، في حاجة يا مستر؟ قال لهم لا، ببص على الكلام الفاضي ده. وموجودة ومعرفش المحضر هيوصل لغاية فين. مدرسة نصرانية، بعض المدرسين والمدرسات بيشتكوا ليا إنها بتقول للطالبات في الإعدادية إحنا الأصل في البلد دي وإنتوا اللي جايين علينا ليه؟ ففي مجلة مدارس الأحد ألهش نضى باللفظ ومعايا العبارة بتاعته، خدت بالك؟ وراح جايبة قسيسة للبنات يديهم محاضرة في المدرسة. ما تقولولنا مين اللي بيعمل فتنة طائفية؟ نرجع للتاريخ ونرجع للذاكرة. لما أنا أقرأ لهذا الكاتب المجرم موريس رمسيس لما يسب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وربنا، المجرم ده من ضمن الكلام اللي كان بيقوله شبه المسلمين وهم داخلين البلد، والمقال لسه موجود على موقع الحوار المتمدد. شوفوا شبه المسلمين بإيه وهم داخلين، بالرغم ان يوحنا النقيوسي في تاريخ مصر قال انهم جوهم حرروهم من الرومان، حرروهم. كان الرومان هنا نصارى مع نصارى بيفرضوا عليهم الجازية وما يخلوهمش يظهروا مذهبهم. الكلام ده تكلمه ميخائيل الأكبر، الكلام ده تكلمه توماس أرنولد، الكلام ده قال الدكتور جاك تاجر، قال لما دخل العرب إلى مصر حرروهم مما كانوا فيه، ودول نصارى. مين اللي بيعمل الفتنة الطائفية؟ عارف الحملة الفرنسية؟ الحملة الفرنسية، في الحملة الفرنسية لما اوعى تفكر الحملة الفرنسية كان في مشاكل زي ما حكوا لك في الكتب بقى، كانت في مشاكل بين فرنسا وبريطانيا وعايزين يقطعوا الخط التجاري، انما كان نابليون متهور عايز يرجع الحملات الصليبية من جديد. فلما هو داخل لويس التاسع اللي كان معاه قال ايه؟ قال احنا هنجند في الشرق 20,000 نصراني يبقوا معانا. جهز السيس هنا اسمه المعلم يعقوب حنة، الخاين اللي خان مصر وخان البلد اللي تربى عليها، اللي بيقول لويس عوض دلوقتي عنه انه عظيم من العظماء وبطل من الابطال. عارف اول ما دخلت الحمله الفرنسيه على مصر سنه 1798 طلع ومعاه 2000 من الشباب النصراني اللي مصري لابسين زي الفرنسيين والجيش، ودخلوا مع الجيش عشان يضربوا المسلمين. كليبر، عارف كليبر طبعا نائب نابليون، كليبر بقى يوديله هو المسلمين. عارف يعقوب حنة عمل ايه في المسلمين؟ عذب وضرب، قتل قرابة سبع الشعب. لما فشلت الحملة وهتخرج في 1801 طلع برجالته معاهم، وطلع أميرة نمرة فندي بمجموعة بيطلب العمالة لفرنسا داخل مصر. احنا ممكن نحكي للناس التاريخ الاسود لو احنا عايزين نهيج فتنة، ما تشوفوا مين اللي بيعمل الفتنة، مين اللي عايز الفتنة وتيجي تعمل لي الكتاب ده. عشان الفتنة بقت في عقيدة المسلمين، الفتنة بقت عند المسلمين. ليه؟ ليه؟ ده احنا لما بنشوف حاجة، انا ممكن اعرض على الناس اشياء، وانا قلت لك في اللقاء الماضي خطب موجودة معايا مسجلة من جوه، واسمع اسمع بيقولوا ايه جوه الكنيسة، اسمع بعضهم بيخطب، ويجي حد يكلمنا يقول يا جماعة ده افراد، يا جماعة افراد، يا جماعة ما تشعلوش الفتنة يا جماعة. ما لغاية ما بقى يتقال علينا انتوا بعتوا دينكم، بقى بيتقال علينا ميعتوا دينكم، بقى بيتقال علينا انتوا ناقصين تدقوا صليب. مش عشان مش عايزين فتنة طائفية، احنا مش عايزين فتنة طائفية. النبي عليه الصلاة والسلام يمشي لما يشوف صليب صليب يروح عامل ايه؟ ما كانش يشوف عود على عود الا وينقضه صلى الله عليه وسلم، لانه ده رمز عقيدة. انا بقول نتكلم، قولوا في الكتب حقوقهم اللي موجودة في القرآن والسنة، ما فيش مشكلة، قولوا الحقوق بتاعتهم، خدت بالك؟ لكن مش لازم تدخل المنطقة الخطيرة دي، منطقة العقيدة دي، ونبص نلاقي هنا كلام وهنا كلام وهنا كلام. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ مفيش عندنا اغلى من ديننا،
تمام،
مفيش عندنا اغلى من ديننا. هما بيعملوا الكلام ده عشان وقت الفتنة، لا، شوفوا مين اللي بيعمل الفتنة، شوفوا مين اللي بيهيج الفتنة.
جميل، عايزين ايه بالضبط؟ ده سؤال بنتوجه به مباشرة للدكتور شهاب عشان ندخل في مسألة الردة، لأن احنا السؤال بنقول من ينقي هذه المناهج، لأن في مدارس كثيرة احنا هنتكلم فيها بعد قليل، ولكن نبدأ عايزين ايه بالضبط في مسألة المناهج وإلى آخر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ما يثيره فضيلة الشيخ علاء من كتابات حاقدة آثمة عن ذلك المدعو موريس، إني لا أتعجب منه، لأنه يخرج من إنسان كافر حاقد على الإسلام، والحاقد عليك يعاديك، بل يفتري عليك ويتهمك بما أنت منه بريء. إنما حين يخرج أمثال هذه الكلمات من أفواه من ينتسبون إلى الإسلام شكلا، والإسلام عنهم بعيد ومنهم بريء، فتلك هي الطامة الكبرى. أحمد لك أنك تجيء في بهذا النص في موضوعه حتى تبرز من يقوم على إشعال الفتنة الطائفية، وهذا محمود في هذا المجال. نحن لم نأتي بهذا النص حتى نثير فتنة ابتداء، إنما جئنا بهذا النص لنلفت انتباه ونشد أنظار أولئك الذين يلتقطون كل كلمة تصدر عن داعية أو مفكر إسلامي أو طويل بعلم مسلم، حين تكون الكلمة ذات معاني ومغازي وتحتمل عدة تأويلات فيحملونها على أسوأ المحامل ثم يطيرونها في الناس، ويقولون هؤلاء هم العلماء والدعاء وطلبة العلم المسلمين، يثيرون الفتن والأحقاد ويدعون إلى تفريق المجتمع. والكلمة تحتمل معاني، وقطعا نحن نجزم أن الدعاة والعلماء وطلبة العلم النابهين حين يأتون ببعض الكلمات التي تحتمل عدة معاني إنما يقصدون الطيب منها، لأنهم يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن أعداءنا من بني جلدتنا الذين ينتسبون إلى ديننا يقعون على أسوأ المحامل. فالشيخ علاء يحمد له أنه لم يأتي بقول إلا لأولئك الذين هم شركاء لنا في الوطن ويزعمون أنهم محرومون من حقوقهم، وهم يأخذون حقوقهم زي ما بنقول تالت ومتلت. وده شيء يبسطنا ولا يحزننا؟ يبسطنا أنهم ياخدوا حقوقهم كلها، لأن ديننا دين العدل، ما بنقيمش فتنة. حجم التجارة في البلد
أكثر من 30%،
حجم الذهب، العقارات، الاستثمار العقاري والاستثمار في الذهب أكثره نصارى. ده نسب عالية، يعني أنت لو قمت بتحقيق في الكلام ده هتجلى لك حقائق عجيبة الشكل، عجيبة الشكل. وبعد كده يجي يقول لك ده احنا عندنا ذلك الذي يكذب ويفتري ويهذي على الفضائيات وينضح حقدا وسما على الإسلام المدعو نجيب جبرائيل، ربنا يهدي إلى الإسلام. آمين. احنا بندعي بالهداية للإسلام. آمين. واخد بالك؟ ده كلهم يكذب، يقول لك 95,000 هاجروا من مصر من خلال مش عارف ايه، كذب. فين الحقائق؟ سمعت عن الخبر الراجل اللي في المنيا او في اسيوط اللي كان بياخد 3000 جنيه مقابل انه يعمل فيز ويجيب اسباب معينه من خلال طرق معينه عبر الانترنت عشان ناس يهاجروا مش عارف لكندا ويهاجروا ليه وليه؟ اتقبض عليه لانه كان بيزور، يقول ده يطلع بيانات مزوره ان فلان الفلاني النصراني اللي بيسمى قبطي، قبطي خطأ، وإحنا بنكرر كلنا أقباط أي سكان مصر، فلان الفلان النصراني مضطهد في دينه والمسلمين بيعملوا فيه يعملوا فيه، ويكتب ويزور الواقع ويختم ويبعت على السفارات بتاعت برة، يقوموا بعتين مبلغ من المال وحجزين تذاكر وجايبين الراجل النصراني المدحوك عليه ده مودينه البلد عنده. حد سمع عن الراجل النصراني ده؟ حد سمع عنه حاجة خالص؟ فين قنوات بقى الليبرالية والعلمانية وفين الجرائد إياها عشان تقول عليه فتنة طائفية؟ كله اتخرس اتبكم. إنما لو واحد مسلم بقى بيعمل بلاش بيعمل بقى، مسلم بيدعو نصارى إلى الإسلام خاصة النساء مثلا، يقول لك ده بيضحك عليهن بالزواج. والحمد لله موقع المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير ربنا يجزيهم الخير عن الإسلام. آمين. المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير، أنا أدعو جميع المسلمين للدخول على هذا الموقع على الإنترنت ومؤازرتي، لأن النصارى الآن بيشنون حملة بقالهم فترة لإغلاق هذا الموقع. هذا الموقع من أعظم مزاياه يقول لك المسلمين بيضحكوا على البنات وبيتجوزوهم علشان ايه؟ يدخلوا الاسلام. لا، ده دول جايبين صوت وصوره فيديو موثقين بقى كل المسلمات بالفيديو وجايه كده وما شاء الله رفع النقاب علشان الصوره يعني للتوثيق، وبيلبسوا النقاب سبحان الله. واللي ما تلبسش النقاب اهي اسلمت واحتشمت، وتقول انا اسلمت بمحض ارادتي، وتبدا تقول ساعه كامله او اكتر التثليث فيه، وكانوا بيعملوا معانا ايه في الكنائس والعظمه الاسلام وبطلان النصرانيه والى اخره. أرجع فأقول أحمد لأخي الشيخ علاء أنه بيورد هذه النماذج من أهل الكفر في تلك الأونة حتى يصد ويقطع دابر أولئك الذين يزعمون أننا نحيي الفتنة، وها هي الفتنة مشتعلة عبر صفحات الإنترنت وعبر الفضائيات. أما لماذا محاولة التربية والتعليم؟ هذه محاولة قديمة، يعني وفاها الشيخ محمد قطب بقى في كتاب واقعنا المعاصر وغيره، وفاها حقها في مسألة التعليم. القسيس دانلوب لما جه مع الحملة الإنجليزية عندنا عمل إيه في التعليم في مصر؟ خلى التعليم عندنا ديني ولا ديني، ووسعوا. أنت عارف دار العلوم أصلها أنشئت ليه؟ دار العلوم ليه؟ عشان حبا في هي فيها أساتذة فضلاء علماء كبار ما فيش شك، بس هل أنشئت كلية دار العلوم حبا في سواد عيون اللغة العربية؟ يستحيل، ده أنشئت حتى تضرب الأزهر، لكن أراد الله عز وجل لها أن تكون ظهيرا للأزهر. ويمكرون ويمكر الله، كانت معمولة علشان تقضي على الأزهر، الطلبة تروح فيها بحجة مدرسات شرعية ولغة عربية فيتفلتون من الأزهر فيتقفل الأزهر. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى حولها بفعل بعض المخلصين من الأساتذة فيها فأصبحت الأزهر الثاني. فلماذا القسيس دانلوب قال إن إحنا، ما هو كده الراجل اسمه، الكلمة جت أنا هجيبها لك هنا، أنا كاتبها معايا في أجندة الخواطر بتاعتي، الراجل اللي هو لويس التاسع عشر بعد أسره واتحط عندكم بقى في المنصورة بقى ودار ابن لقمان شو هو ده؟ قال ايه؟ اسمع كده عشان تقول لي ليه التعليم وليه اللعب في التعليم والتربية الوطنية والتربية الدينية والكلام ده. شوف لويس بيقول ايه؟ ان التغلب على المسلمين بالسلاح وحده غير ممكن.
صح،
هيطلع لهم 100,000 أسامة بن لادن في الاتجاه المقابل، ما هو لكل فعل رد فعل مضاد له في الايه في الـ في الـ في الاتجاه مساوي له في القوة، هيطلع لهم وبعد كده يرجعوا يقولوا الحقونا هيضربونا، هيطلع منا بدل الشهيد مليار شهيد. فقالوا السلاح مع الناس ده ما بينفعش، لانه بيقولوا احدى الحسنين النصر او الشهاده، ومهما تفوقنا عليهم في السلاح فالجنود اللي عندهم بيشيلوا السلاح دول عندهم جبن وهزيمه نفسيه. فشوف بيقول ان التغلب على المسلمين بالسلاح وحده غير ممكن، ان على اوروبا ان ارادت التغلب على المسلمين ان تحاربهم داخل نفوسهم وان تقتلع العقيده الاسلاميه من قلوبهم. عرفت ليه كتاب التربيه الوطنيه بيكلمك عن العلمانية والليبرالية والمركزية والشيوعية والإسلام ويدلس الحقائق ويقلب المفاهيم؟ عرفت ليه؟ أقول النص تاني ولا كفاية كده؟
مرة أخرى
النص تاني ده، والله أنا افتكرته عرضا دلوقتي. يقول لويس 19 بعد أسره، بعد أسره ليه؟ لأنه عاش مع المسلمين وشافهم. إن التغلب على المسلمين بالسلاح وحده غير ممكن، إن على أوروبا إن أرادت التغلب على المسلمين أن تحاربهم داخل نفوسهم وأن تقتلع العقيدة الإسلامية من قلوبهم. وريني فين الكتاب اللي بيعلم في التربية الدينية العقيدة الإسلامية، عقيدة التوحيد التي يحمل الناس من خلالها أرواحهم على أكفهم ويعرفون لهذه العقيدة معانيها وتكون جذورها ضاربة في أعماق قلوبهم، فنرى النماذج التي أخرجت لنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فين هي؟ أنا بقول إن كتب التربية الدينية عندنا على إن هي على الهامش، التربية الدينية ما هيش مادة أساسية، على إن هي كتب التربية الدينية هي عبارة عن إيه؟ الواحد هو ربي، اثنين بابا وماما، ثلاثة هم أخواتي، أربعة هم أصحابي، الخمسة صوابع إيه؟ دي التربية الدينية عندنا. تبص تلاقي الصفحة قد كده، وريني الكتاب ده كده،
اتفضل
مشكورا يعني. الصفحة قد كده اهي، شوف هتلاقي فيها الصورة التربية الوطنية عاملة ازاي. بص كده التربية الوطنية عاملة ازاي، حارة سادة اهي. شايف حارة سادة اهي يا جماعة اهي، قلب كده صفحات الكتاب حارات سد كلها اهي، وخط قد كده في التربية ده. التربية الوطنية عشان هتميع الدين، عشان هتستأصل العقيدة الإسلامية من قلوب أولادنا. اصلا هم العقيده الاسلاميه عندهم مضروبه بقالنا سنين طويله.
لفظ مساله انت قلت الكلمه الان تميع الدين، طب ليه احنا هيتقال ليه انتوا بتاخدوا المعنى ده ان ده تميع للدين والى اخره؟ مش احنا عايزين الاسلام الوسطي المعتدل المستنير الى اخره؟
اديني حد للاسلام اللي هو ده، كل اللي طالع يقول انا اسلام وسطي. معلش بين قوسين، المتشدد بيقول انا وسطي، والمتوسط والوسطي بيقول انا وسطي، والمتسيب بيقول انا وسطي. نفسي اشوف مضمون للوسط ده ايه. هل الوسطية معناها المروق على معالم الدين؟ هل الوسطية معناها الدكتور أحمد طه ريان الله يديله الصحة
يا رب، الله
أستاذ الفقه الكبير
أستاذ الفقه المقارن،
واخد بالك، كان أسس هو الدكتور محمود حماية ومجموعة الله يرحمه بقى أستاذ الدعوة، أسسوا مجموعة اسمها ندوة العلماء يا أستاذ ملا.
نعم.
وبعد كده تحولت لما راحوا للشيخ جاد الحق، الشيخ محمود حماية بيقول لك إيه، لقينا التعليم في مصر بينضرب والعقيدة بتزيف من خلال وسائل الإعلام ومن خلال وسائل التربية والتعليم. فبيقول اجتمعت مع جماعة من الأزهرين قلت لهم احنا نفضل ساكتين لحد امتى؟ راحوا قاعدين عرضوا على مجموعة، مجموعة قالوا لا الدنيا كويسة وحلوة، ومجموعة قالوا لا انتوا كده هتدخلونا في حاجات مش كويسة وهنصطدم بالأمن، ومجموعة قالوا احنا معاكم. بيقولوا مجموعة بسيطة اجتمعنا في بيت واحد مننا، كان الدكتور أحمد طهران والدكتور محمود حماية ومجموعة، وراحوا عاملين حاجة اسمها ندوة العلماء. مهمتنا ايه؟ ان الأزهر كمؤسسة مدجنينه، يعني ايه متدجين الأزهر؟ يعني ايه؟ حظيرة فراخ. عارف الفراخ عندنا في الفرن؟ ها عارف دي؟ انا مش عارفها.
لا عارفها طبعا.
الجماعه اللي في الارياف سامعيننا دلوقتي، عشان تجيب الفراخ شويه رز كده، تعالوا تعالوا تعالوا، وعلشان تدخله بيتك بيتك بيتك. هو الازهر كده مدجن من ام عبد الناصر. الا من رحم الله لما يجي فلتات كده للشيخ عبد الحليم محمود، الشيخ جاد الحق الله يرحمهم، ام الشيخ محمود حماده،
معاصرين الان في البعض منهم الان.
ما تودنيش في داهيه خلينا انا راجل منصف ومعتدل.
ما في ناس منصفه في الازهر.
فين هم؟ سميهم لي كده.
لا في اسماء كثيره.
سميهم لي، سمي، قول بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله. دكتور عبد الله بركات.
العفريق.
لا دكتور عبد الله بركات.
طب ماشي، ده في المؤسسه الازهريه. انا عايز المؤسسه،
قيادات يعني،
قيادات
آه.
لا الازهر، خد بالك انا قلت المؤسسه
آه، ما
الازهر كازهر
في علماء يقولون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم ويحملون راية الإسلام عبر وسائل الإعلام، واللي مش موجودين عبر وسائل الإعلام صحيح. يحملون كثير. راية الإسلام في المساجد وفي الجامعات، لكن المؤسسة نفسها اللي حتقف أمام كل قضية. أنا عايزك تقول لي رد مؤسسة الأزهر على وزير الثقافة السابق فاروق. وده شيوعي، لا مش فاروق حسني، ده بعد الثورة السابق اللي قبل ده هو طلع قال كده: نحن ضد أسلمة الثقافة في مصر. سنقف كده. والدكتور حلمي القاعود ربنا يديله الصحة والعافية، ده أستاذ مشتهر في النقد، قال كده ونقل الكلام ده في بعض مقالاته. قال وزير الثقافة اللي فات ده بعد عهد الثورة، وإن الإسلاميين يعني مسكين البلد، قالوا مسيطرين على البلد، قال يعني إنهم مسيطرين. فالمهم يقول لك إيه: سنقف ضد أسلمة الثقافة. يعني إيه ضد أسلمة الثقافة؟ يعني معنى كده يا وزير الثقافة يا سابق كنت مش فاروق حسني، ده مشكلة تانية، ده الحاد، ده فاروق حسني. فاللي تقول لي ضد أسلمة الثقافة، معنى كده وزارة الثقافة يا شيخ علاء
غير مسلمة
وهي بالفعل الذين يتبوؤون سدة وزارة الثقافة حتى الآن بشهادة الدكتور حلمي القعود، وهو رجل مختص في هذا المجال، شيوعيون. عارف شيوعيون يعني إيه؟
لا إله والحياة.
كل سنة وانت طيب بقى. طيب أنا عايز الأزهر مردش على وزير الثقافة ده ليه؟ فين سمعت رد عليه؟ ولا أنا، مفيش متخصصين يتتبعوه يردوا عليه، وهكذا بقية الأمور.
حرية رأي، كل واحد بيقول رأيه.
طيب حرية الرأي ينبغي أن تكون منضبطة. ده دستور نحو دستور إسلامي هو مشروع وضعه الأزهر الشريف أهو. كم مادة؟ 93 مادة في 9 أبواب، تحط سنة 1398 هجرة في شهر ذي القعدة، خدوا عليه سنة كاملة عشرات العلماء، بدعا إليه الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه، والمؤتمر قال إن ده، شوف كده، أوصل مؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعدة سنة 1397 هجرية الموافق أكتوبر 1977 ميلادية، بأن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بصفة خاصة بوضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أي دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجا لحياتها. وبالفعل تشكلت اللجنة تحت إشراف الشيخ عبد الحليم محمود، وفي خلال سنة المشروع تم تماما نهائيا، استوعب كافة مواد الدستور في 93 مادة تشمل كل شيء في 9 أبواب. التسع أبواب عبارة: الباب الأول الأمة الإسلامية، الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي، الباب الثالث الاقتصاد الإسلامي، الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية، الباب الخامس الإمام اللي هو الحاكم والرئيس وعلاقته بالدولة، الباب السادس القضاء، الباب السابع الشورى والرقابة وسن القوانين، الباب الثامن الحكومة، الباب التاسع أحكام عامة وانتقالية. تحب أقول لحضرتك بقى ليه التربية والتعليم؟ التربية والتعليم ليه؟ عندي هنا صفحة 54 هي أنا كاتبها عشان ما انساهاش. التربية الدينية في مراحل التعليم، مادة 11، التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم، ده دستور عبد الحليم محمود الله يرحمه، ده اللي احنا عايزينه يتحط. ثم يقول في منهج التربية الإسلامية مادة 12: تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها من الفرائض وتدريس السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين دراسة وافية على مدار سنوات التعليم. هل ده اللي بيحصل؟ مادة 13: تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة، كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن لتحفيظه لغير الطلاب، وتطبع المصحف الشريف وتيسر تداوله. شوف يعني ده، شوف ادي الدكتور عبد الحليم محمود اللي بيغيروه، اللي مش عايزينه. ده انا ممكن ارى لك فيه فقرات عجيبه من ضمنها حريه الراي، واجيب لك ماده حريه الراي اذا اردت من هنا.
يا ريت.
ماده حريه الاعتقاد والفكر والعمل صفحه 110: ما لم تخالف الشريعه الاسلاميه. اهي شوف الاعتقاد، مادة 29 في حرية الاعتقاد والفكر والعمل: الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول أو بالكتابة أو بغيرهما. تقول رأيك، تكتب رأيك، ترسم رأيك زي ما أنت حر، وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الإسلامية. اللي هم الليبراليين والعلمانيين دلوقتي على قلتهم في التأسيسية قاعدين كلهم على حتة حدود الشريعة الإسلامية بيشيلوها أول بأول. المادة اللي موجودة حاليا دي الطمة الكبيرة، شغلونا بكلمة الشريعة الإسلامية مبادئ ولا أحكام، ده جوه يا شيخ علاء المواد بلاوي متلتلة. من ضمن البلاوي كاتبين كده مبدأ عام: حرية الاعتقاد مكفولة للجميع. اسكت بس، أكتر من كده مفيش. عارف حرية الاعتقاد مكفولة للجميع يعني إيه؟
اللي عايز ينتقل لأي دين.
إباحة الردة بقى، مفيش في حدود الشريعة الإسلامية. يعني حرية الاعتقاد مكفولة للجميع في حدود الشريعة الإسلامية، يعني يحظر على المسلم أن يغير دينه. مفيش.
تمام.
فليه بقى بتقول لي ليه اللعب في التعليم؟ عشان يوصل لهدم كل ده، عشان يحقق عملية برنارد لويس.
تمام. حق الاختيار إلى آخره. أنا عايز أنطلق من خلال الجملة من بدل دينه فاحترموه، وعايز أجيب أمثلة من نماذج العلماء.
طيب ماشي، وهنجيب أمثلة من نماذج العلماء. أنت كده أظن إحنا عرفنا ليه احنا بنتكلم على الكتاب ده، ومش على الكتاب ده بس،
وبنستمر ونواصل فيه، والمناهج دي ومناهج الازهريه
اللي انا بتعجب له الان ان انت بتقول للدكتور شهاب يا دكتور احنا مش عايز، احنا عايزين الوسطيه. انت بتقول
تمييع
يعني انت ليه بتقول تمييع وما بتقولش وسطيه؟ ده كتاب سنه كام ده؟
اولى ثانوي.
ده اولى ثانوي اهو، خدت بالك؟ في صفحه 17
ماده التربيه الوطنيه للصف الاول الثانوي،
صفحه 17.
والأخطر كمان قبل ما نقول بس صفحة 17 للصف الأول الثانوي، العام والفني تجاري صناعي فندقي
بتاع الثانوي،
يعني مش للثانوية العامة فقط ولكن لأقصى من مرحلة، عام وفني وتجاري وصناعي وفندقي. شوف كم طالب بيدرسوا بقى.
أنا يا دكتور شهاب، الفراعنة في الجنة ولا في النار؟
الفراعنة هل كان لهم دين؟ وبعدين طب تعالى الفرعون وقصة فرعون في القرآن الكريم، هل حكم الله لهم بالجنة؟
بص يا دكتور بيعلموا ايه؟
لا يقدموا قومه فأوردهم النار.
شو بيعلموا الناس ايه بقى؟ ادي صفحة 17 الصف الاول الثانوي، تحت مقومات الوطنية في مصر، من ضمن مقومات الوطنية في مصر رقم جيم الدين. قالوا يعتبر الدين احد العوامل الهامة في ترسيخ الشعور بالوطنية منذ فجر التاريخ عند قدماء المصريين، فقد آمنوا بوجود إله، عند قدماء المصريين فقد آمنوا بوجود إله، وآمنوا بالبعث، وآمنوا أن الفرعون هو ظل الله في الأرض، وإنه الكاهن الأكبر والرئيس الأعظم لدين الدولة الرسمي. فأصبح فرعون هنا إيه؟
ظل الله في الأرض. ده كان ده كده ده كده بيمدحوه، ده هو كان الله عندهم
وسموه إيمان.
إيمان
إيمان
إيمان الإيمان به
ده إيمان، وإيمان بالبعث. كانوا بيؤمنوا بالله وبيؤمنوا بالبعث. عارف عقيدة الفراعنة كانت إيه؟
ده في صفحة 17.
ده في صفحة 17.
بس قبل ما تكمل احنا بنقول دلوقتي، لأن ممكن حد من المسؤولين في وزارة التعليم يقولوا ده شيء جميل، احنا بنوجه بكل حب واحترام لمسؤولين في وزارة التعليم وللأساتذتنا وعلمائنا ومشايخنا اللي هيبقوا موجودين في اللجنة، في سواء من وزارة الأوقاف أو من مجمع البحوث الإسلامية. إحنا بنقول على بعض النقاط، ممكن أنت هتاخد الكتاب هيتقال أنت هتاخد بعض الملاحظات العامة اللي قيلت سواء في جريدة الرحمة أو في قناة الرحمة أو في غيرها، وهتاخد الملاحظات دي فقط، ولكن في ملاحظات كثيرة منها اللي إحنا بنبدأ نتكلم فيه. الدنيا كلها هاجت على كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي. بفضل ربنا كتير من الناس بدأت تاخد الكتاب وتطلع، ولكن إحنا بنبدأ بنجيب أولى ثانوي، بنقول خدوا بالكم أولى ثانوي فيها إيه، المشكلة فيها إيه، الخلل اللي فيها إيه. فده إحنا بنوجه المسؤولين في التعليم لأساتذتنا في الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، علشان هنيجي للسؤال، لأن مش هنسيب السؤال ده إلا ما نجيب عليه إن شاء رب العالمين من ينقي هذه المنهج.
طبعا.
تمام. اتفضل.
هم دلوقتي كأنهم بيقولوا إيه؟ إن الناس دي كانت
بتؤمن بوجود الإله. يا ريت تجيبها لي، ممكن حد يقول مش موجودة. يا ريت نقرب الكاميرا مع بعض في صفحة 17 في مقومات الوطنية في
مصر. فقد آمنوا بوجود إله وآمنوا بالبعث. لا، ومسميها إيه؟ مسميها إيمان، خد بالك. خدت بالك؟ وآمنوا أن الفرعون هو ظل الله في الأرض، وإنه الكاهن الأكبر والرئيس الأعظم لدين الدولة الرسمي. أنا هسألك سؤال بقى.
نعم.
أنت تعرف عقيدة الفراعنة دي كانت إيه أصلا؟ أقول لك كانت إيه. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كان في عندهم إله اسمه نون. اسمه إيه؟ بداية البدايات، بداية الأزل، اسمه إيه؟ نون.
طيب
نون ده جاب إله اسمه أتوم. إن شئت تقول أتوم هو نون، خلق نفسه بنفسه. خلق نفسه بإيه؟ بنفسه. أتوم ده بعديها جاب إله اسمه راع. بقى عندي كام دلوقتي؟ اتنين هم، أتوم ومين؟
وراع.
وراع. فراحوا متجسدين في الشمس، فبقى الإله اللي بيعبدوه هو الإيه؟ الشمس. دول الناس اللي بتؤمن بالله،
ده التوحيد عندهم بقى،
ده التوحيد عند عند اللي هما بيتكلموا عليهم،
بيضحكوا على الناس ولا
اللي بيعلموا بيهم في المناهج. نعم.
اللي بيعلموا اطفالنا كده وبيعلموا عيالنا كده.
ركز لهم، ركز على نقطة. الله يبارك فيك. وانا عايز بس المشاهدين ياخدوا بالهم، الكتاب ده مش بيدرسه او بيدرسه فقط اللي هي طلبة السنة اولى ثانوي فقط، ده انت عندك المرحلة الثانوية
يا عم، ده ثانوي عام وتجاري وصناعي.
يعني شوف كم واحد كم طالب بخلاف ثالثة ثانوي.
خدت بالك؟ يعني هو لما يقرأ الكلمتين دول هيقول إن القدماء المصريين دول كانوا إيه؟ كانوا مؤمنين. ومش بعيد تلاقيهم في الجنة.
وإحنا الفرعنا بقى.
أنت واخد
بالك؟ وأنا تباهى بكده.
ومش بعيد، ما خلاص بقى ذوب لا تاريخ إسلامي ولا ليك أصل ولا حاجة، ده أنت أصلك مش أصلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أصلك الإسلام، ولا تنتسب للإسلام، ده إحنا من زمان قوي. خد بالك. كانوا بيؤمنوا بوجود الإله وبيؤمنوا بالبعث. خدت بالك؟ ويؤمنوا إن فرعون هو ظل الله فين؟ في الأرض، والكاهن الأكبر. طب اسمع اللي جاي دي.
نعم.
نون ده خلق نفسه بقى أتوم، أتوم مع راع، اتجسدوا فين؟ الشمس. بقوا بيعبدوا الإيه من دون الله؟ بيعبدوا الشمس. هو الهدهد لما راح ينكر لسليمان كان بينكر على إيه؟ بينكر على القوم إن لقاهم بيعملوا إيه؟
يعبدون.
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون المين؟
للشمس، للشمس من دون الله.
دول كانوا بيعملوا كده. فده الإله راع، وده الإله إيه؟ أتوم. فراع ده راع عامل إيه؟ بقى بينشر الضوء والشمس عشان تبقى مسيطرة على الكون وشايفة كل حاجة. راح الإله راع ده ينشر الضوء في النهار. طب وأتوم هو اللي يشتغل بالليل، يبقى واحد فيهم نهاري والتاني إيه؟ والتاني ليلي. جي بعد أتوم ده، أتوم ده راح جاب إلهين تانيين. خد بالك، كل دول اسمهم آلهة. إله اسمه شو، وإله اسمه نفيد. طب وبعدين ده خدوا بالك، واحد رجل وواحد امرأة. طب الإله شو ده يعمل إيه؟ ده بتاع الريح والهواء. طب والتاني نفيد ده بيعمل إيه؟ قالك ده بتاع الرطوبة والمادة. وبعدين الاتنين دول يجتمعوا مع بعض، خدت بالك، عشان إيه؟ يجيبوا لنا أربع آلهة مقطقطين. خدت بالك؟ ما انا عايز اعرف بيدرسوا لعيالنا ايه، ونقرا عنه ويقول لك التسوع الالهي، التسوع الالهي. وبعدين انت واخد بالك، اله ايزوريس وتجوز ايزيس، ده كل دول الهه، كل دول الهه الهه. وبعدين راع اتضايق، ليه ازاي جوب هيجتمع مع الاله نوت، اله نوت مع جوب، وبعدين ده نوت الاله نوت اجتمع مع جوب، راح عملوا ايه؟ راح اتحملت منه، فراح اتضايق لانه عايز يوقف الآلهة. طب هيعمل ايه؟ راحت هي تدور على تقويم عشان امتى تخلف وامتى تطلع وامتى، وتروح جايبة خمس آلهة. ايه الكلام ده؟ دي عقيدة الناس دي، ده عقيدتهم في البعث. انت عارف لما كان يموت حد من الفراعنة كان يعملوا ايه؟ تقعد النساء تصوت وياخدوه. كانوا بيعتقدوا ان الجسد ده لو انت حافظت عليه هيقوم تاني، عشان كده اشتغلوا في التحنيط، ويخلي الذهب معاك والفضة معاك ويحط حارس. خدت بالك؟ وخد بالك لو خدت حاجة من الذهب والفضة انا هقوم، وساعتها هعمل فيك وهسوي فيك.
جميل.
وعندهم محكمة ايزيس ومش عارف مع 14 نائب على مجموعة تانية، وقسموها اقاليم، ويتقوم يتحاسب قدام 24 اله. ده منهم بالبعث. لما انت تقول لي لعيالنا ايمان باله وايمان بالبعث وان فرعون، نفسي افهم. ما بيتعلموش ان الناس دي كانت في ظلام ليه وجالها النور من قبل
الجزئية
الله.
عشان بس تعالى المشاهدين يبقوا معانا، الشرح اللي بيشرحه لي انا فضيلة الشيخ علاء سعيد في مسألة مقاومات الوطنية في مصر والفقرة جيم الدين والكلام اللي هو قاله وسمعناه وشفناه على الشاشة، ده التفسير اللي هو بيقوله، الشرح اللي هو بيشرحه المدرس هيشرح وهيقول هذا الكلام إن كان بارع في مادته، وربنا يبارك في الكل يا رب، هيشرح لأبنائنا ولبناتنا بهذا الشرح، هيوصلنا في النهاية إن الفرعونية وإن الآلهة آلهة الفراعنة إلى آخره. يبقى احنا إذن لابد إن احنا نفخر لما يقول لك الفراعنة، شعب الفراعنة، منتخب الفراعنة، مش عارف إيه الفراعنة. يبقى احنا لابد إن احنا لما نسمع الجملة دي احنا نفخر إن احنا بننتسب إلى الفراعنة. شفتوا الخلل جاي منين والمشكلة جاي منين؟ ده اللي بنحتاج نوضح واحدة.
خليني بقى في نفس التوقيت.
اتفضل.
في نفس التوقيت والدكتور شهاب هو موجود. للأسف التاريخ الإسلامي حتى اللي بيدرس في الأزهر.
ده هو التاريخ الإسلامي. الأزهر
سيارة. أنا عجيب. أنا بقول لك، أنا بقول حتى يعني موجود. أنت عارف إيه التاريخ الإسلامي بقى؟ بيشوف الفراعنة بيهتموا بيهم إزاي؟ إيه التاريخ الإسلامي؟ إيه؟ بعد ما مات النبي اتخانقوا على الخلافة، أبو بكر وسعد بن عبادة. بعد ما اتخانقوا الاثنين على الخلافة رسيت على أبو بكر، وعشان عمر ساعد أبو بكر راح مديها لمين؟ راح مديها لعمر. بص التصوير عامل ازاي. طب وعمر بن الخطاب عملها في ستة. الستة دول بعدها في النهاية رست على عثمان، ما عجبهمش عثمان لأن عثمان بقى حابة وعامل ومش عارف إيه والكلام ده، وحابة الناس والكلام ده، وراحوا قتلينه. خدت بالك؟ راح طلع معاوية عايزها وعلي عايزها، ضيعوا الناس. انت واخد بالك؟ نعم. ده عايزها وده عايزها. انت شايف بيحكوا التاريخ الاسلامي ازاي؟ نعم. وفي النهاية راحت لمعاوية، معاوية راح مخليها فين؟ مخليها في نسله. انت واخد بالك؟ اصبحت المسألة فين؟ معاوية ووراثة والكلام ده، وطلعت من معاوية من الامويين، واللي حصل بقى على زمن الامويين وهدم الكعبة واستباحة المدينة واللي حصل والقتل والسفك. وبعدين ندخل على الدولة العباسية، السفاحين ومش عارف ايه، وبعدين ندخل على المماليك واللي عملوه، وبعدين ندخل لا لا لا، خلالك ما فيش حاجة اسمها تاريخ ايه؟ اسلام. انت بتفخر بايه؟ عايز يكلم لك بقى عن غزوة بدر. بص، غزوة بدر، غزوة بدر، حنين، غزوات الرسول، تاخد بالك؟ لكن لما يجي يتكلم على المشكلة، ومشكلة ممكن ما تكونش كانت مشكلة،
طيب،
وكلام كذب، الكلام ده بيتعمل ايه المقصود بيه؟
ايه المقصود بيه؟
انا عايز افهم.
نعم. إيه خدت بالك؟ المقصود بيه يا شيخ علاء، وانت بتتكلم عن مقومات الوطنية في مصر والدين الاخير، وبتتكلم عن تاريخ. طب حينما يأتي الطعن في احاديث سيدنا النبي، حينما يتم الاستشهاد ضد الدكتور شهاب، حينما يتم الاستشهاد بأحاديث لا أصل لها،
نعم،
زي ما احنا شايفين مع حضرتك في مسألة المواطنة.
بالنسبة
كتاب أولى ثانوي أيضا، وأستاذنا الدكتور أستاذ حديث، فهو متخصص وهيقول لنا الحديث ده جاي منين ورايح فين، مفهوم الديمقراطية.
هو احنا أريد لنا أن نستعين بمصطلحات العالم كلها سوى مصطلح واحد،
الإسلامي،
الإسلام.
الله،
أي كلمة تمت الإسلام من قريب أو من بعيد، إسلام، إسلامي، جهاد، جهادي، أي حاجة تتعلق بمصطلحات الإسلام انسفها نسفا. فممكن يدخلك العلمانية والليبرالية واليسارية والشيوعية والماسونية والبهائية والقديانية والديمقراطية واللي مش عارف إيه. وأصل الديمقراطية كما شرح الشارحون وبيّنوا تخالف الإسلام تماما في أصل وضعها، دي الحقيقة.
وضح أن أنت تتكلم عن مسألة الديمقراطية.
ما هنا موجودة، هي موجودة
هنا رقمها، الله يبارك.
مفهوم الديمقراطية موجود في صفحة 65.
أيوة.
طيب، أنا نفسي بقى، وهو بيحلل وبيقول بقى الديمقراطية والليبرالية والعلمانية، يكتب لي مبحث علشان يحافظ على هوية أولادي. هذه مصطلحات موجودة في العصر الحديث يطالب بها الناس أو يستعملها بعض الناس، وموقف الإسلام منها 1 2 3 4، إنما تعرضها في ثوب مزوق لأولادي علشان تفتنهم، هذا هو الخطر. ده الخطر بعينه. مرة تانية أكد وأقول، ليس عندي مانع من أن ندرس كل الثقافات وكل الديانات وكل الملل من باب المقارنة لنبين بطلانها ولنبرز ما فيها. تعالى هنا لما هيبدأ يتكلم عن الديمقراطية، هيبدأ يقول لك هنا في الحرية نادى الإسلام. عايز المنزلق ده، منزلق خطير قوي. أي مصطلح يطلع تلاقي بعض الناس يبادر يقول لك الديمقراطية في الإسلام، الديمقراطية هي الشورى، الليبرالية في الإسلام، يقول لك أنا ليبرالي مسلم، أنا علماني مسلم. لا يجتمعان كما لا يجتمع الليل والنهار، كما لا يجتمع الحياة والموت، لا يجتمعان والله العظيم إطلاقا. وإلا ما يبقاش فاهم يعني ليبرالية وعلمانية وديمقراطية.
بتعقدوا الدنيا.
هقول لك حاجة واحدة.
بتعقدوا الدنيا ليه؟
ده تعقيد ولا محاكمة؟
يعني إيه ليبرالية؟ الإسلام ناقص حتة الليبرالية؟ أنت بتعتقد كمسلم الإسلام ناقص ليبرالية؟
لا.
أنت عايز تقول علماني مسلم، الإسلام ناقص حتة العلمانية؟ عايز تقول ديمقراطي مسلم، الحلو اللي انت شايفه في الديمقراطية مش موجود في الإسلام؟ إن كان مش موجود في الإسلام يبقى إسلامك ناقص. إن كان موجود في الإسلام بتجيبها ليه؟
تلبس توب غير الإسلام
بتجيبها ليه؟ خدت بالك؟
ماشي،
ده كلام صحيح. فإحنا عندنا إن نحن ندرس المفاهيم والديانات والثقافات، يعني العلماء اللي درسوها مش الطلاب العاديين اللي ما عندهمش خلفية عن دينهم، دول في مرحلة التشكيل العقلية، فالمفترض ما قدملوش السم على اساس انه بيتعرف على الثقافه. لازم ان انا اعرفه الاول، اللي هعرض عليه الكلام ده لازم يكون عنده خلفيه او حصانه عقديه وايمانيه.
اقرا نص الصفحه كده يا دكتور من اول، والديمقراطيه بهذا المفهوم،
والديمقراطيه بهذا المفهوم تقوم على مبادئ انسانيه اقرتها الاديان السماويه، ونادى بها الاسلام منذ نادى بها الاسلام.
اسمع اسمعوا اسمعوا قولها يا دكتور تاني
عشان يشوفوا،
قولها لهم بس، قولها للناس عشان تعرف الاولاد والبنات هيدرسوا ايه، هياخدوا ايه. اقرا اقرا اقرأ.
المهم الديمقراطية, الديمقراطية بهذا المفهوم تقوم على مبادئ إنسانية أقرتها الأديان السماوية ونادى بها الإسلام منذ 14 قرنا. يعني كده ممكن يجي الطالب يقول لك كده على الهامش
أيوة.
النبي محمد أول ديمقراطي
أيوة.
يقول كده. طيب
الديمقراطية نادى بها الإسلام من 14 قرن
من الزمان
ديمقراطية.
حيث جاء حاملا معه مبادئ الشورى والمساواة والحرية والإخاء, ووجدت هذه المبادئ تطبيقا لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين في الوقت الذي كانت فيه أوروبا في عصور الظلام وتسلط الحكام, حيث كانت الحقوق السياسية حكرا على النبلاء وأصحاب الثروة.
طب احنا بس المبادئ اللي هو جابها دي يا دكتور خدت بالك, انا موجود عندي الشورى ما فيش عندي مشكلة, بس الضوابط. في فرق بين الشورى بتاعتي وشورى مين؟
الشورى الديمقراطية.
الشورى الديمقراطية ممكن نستشير بعض في اي حاجة, حتى لو في ربنا, حتى لو في احكام ربنا.
لو الاغلبية استشارت ان هي تلغي دين الدولة الرسمي هتلغيه,
لكن شورى الاسلام مش في الاحكام القطعية. فالمبادئ اللي هو حاططها دي في فرق ما بينها وما بين, يعني في شورى في الاسلام وفي شورى عند الديمقراطية مخالفة للي في الاسلام, في مساواة في الإسلام أو في مش مساواة, في عدل في الإسلام.
اللفظ الصحيح
خدت بالك. كلمة الحرية موجودة عندي بضوابط, هو عنده الحرية دي إيه
التملك.
خدت بالك الإخاء ده موجود عنده له معاني هو له عنده له معاني. فهو لما يجيب لعيالنا كلمة شورى ومش عارف إيه, ما كلمات حلوة هو موجود في الإسلام, موجود عندي بمعنى, وموجود عنده إيه
بمعنى آخر.
انت بتحط لهم السم في العسل.
عارف بيفكرني بإيه؟ بحديث لا يشربن أناس من أمة الخمر يسمونها
بغير
اسم. الحديث ده احنا قصرناه على ان الخمره سموه ويسكي شمبانيا فودكا مش عارف ايه, يقول لك ولا حشيش ولا مش عارف افيون ولا ايه. لا المهم كله خمر. دي بقى حديث انا بعتبره حديث رائد يسبق الازمنه كلها ليحذر المسلمين من تغيير الايه المصطلحات او الطلع بالمصطلحات. هيدخل لك يقول لك الاخاء. عارف الاخاء معناها ايه؟ ان الولاء ما يكونش الاسلام, الولاء يكون للانسانيه. زي الماسونيه ما بتقول لك ان احنا بنرتب على حسب, يعني البوذي أخو المسلم والنصراني أخو المسلم والكلام ده, وينسى الولاء الإسلامي. يبقى معنى كده لن يكون عندي عقيدة قوية. طيب تعالى شوف هنا هيستدل يقول لك نادى الإسلام بالحرية حتى يحيى الإنسان حياة كريمة, فقد منحه الله عقلا يفكر به. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين هو العقل ولا دين لمن لا عقل له. جميع القاعدة كده عند العلماء المحدثين, كل الأحاديث التي وردت فيها كلمة العقل أحاديث إيه؟
موضوع ده
موضوع
من لفظ الرسول, لا من
لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. فإزاي يجيب لحديث ينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يحققه؟ وبعدين يقول لك سيدنا عمر قال لعمر بن العاص بعد أن عاقب ابنه لاعتدائه على أحد أقباط مصر, متى استعبدتم الناس ولادتهم وماتهم أحرارا؟ خذ المفاجأة. قصة دي منكر غير صحيح,
لكن عندنا عدل
ماشي, لكن أنا بتكلم على نسبة الكلمات, يعني على الاستشهاد, والقصة دي مشتهرة لكنها غير صحيحة.
يعني الحديث موضوع,
الحديث غير صحيح والقصة غير صحيحة. أنا عايزه يجيب لي حاجات صحيحة وعايزه يكلمنا عنه. وبعدين هو لما يقول حكاية العقل عقلا يفكر به, قصدهم بقى العقل هنا أهني العقل الذي يفهم عن الله مراده, ولا العقل الذي يهدم شرع الله؟ بمعنى لو تعارض العقل والنقل يقدم إيه؟ يقدم لو تعارض العقل والنقل يقدم
النقل.
عندهم
عندهم
بقى عند الديمقراطية يقدم ايه؟ العقل
طبعا
يقدم. انا بتكلم عليهم, هو مش بيكلم الاولاد على ان العقل ليه قيمة بحيث يعليه في اطار الثوابت الاسلامية.
من عندي العقل افلا يتذكرون افلا يعقلون كلام ده كله يعقلون. احنا ما بنهملش العقل
لا اطلاقا. يعني احنا بنتكلم على الاستدلال, انما العقل عندنا نحن. اقرا كتاب التفكر فريضة اسلامية لعباس العقاد, في مجمله بيدلل على ان التفكر عندنا ضروري. شوف المبدا عند اولئك الناس بقى, القاعدة عند أولئك العلمانيين والمتغربين, إذا تعارضت المرجعية الإسلامية ومرجعية المواثيق الدولية فإن هذه المواثيق تعلو على المرجعية الإسلامية حتى في بلاد الإسلام. يبقى أي حاجة تخالف الإسلام يقول لك عقل ما بيقبلهاش. طالما عقل ما بيقبلهاش أقول له بعقلك فيه فساد, يقول لا. طب يمكن أنت غيب عنك معاني, يقول لا. يبقى احنا نحن نعترض عليهم في استخدام الأحاديث المكذوبة أو الأحاديث الضعيفة أو القصص التي لا تثبت نسبتها حتى لو كانت المعاني صحيحة. إذا أردت هات لي الآيات القرآنية, هات لي المواقف التاريخية الصحيحة وقدمها للناس. أنا عايز أقول للناس في كتب مهمة أو علشان لما تقروا في كتب أولادكم بيكلموكم عن
حتة العقل دي. عايز دقيقة
هخليك تقولها بس بعد ما أقول الحتة
دي.
عايز الناس علشان تحصن نفسها وأولادها في حكاية العلمانية والليبرالية بالذات يقروا كتابين مهمين جدا. كتاب اسمه تحطيم الصنم العلماني للأستاذ الدكتور محمد شاكر الشريف, تحطيم الصنم العلماني، وده موجود بي دي اف وورد على الانترنت وبيتباع بسعر زهيد. أتى على قواعدهم فخر عليهم سقف من فوقهم، ده رقم واحد. رقم اثنين، يقرؤون كتاب معركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية. معركة الثوابت، ثوابت الإسلام بين الإسلام والليبرالية. ده لمين ده؟ ده للأستاذ للدكتور عبد العزيز مصطفى كامل.
أوه ما شاء الله.
ده كتاب رائع جدا، رائع جدا، مهم قوي. عايزهم يقرؤون كتاب العلمانيون العرب، مجلد ضخم كده، طبعة المكتبة الإسلامية، العلمانيون العرب، مجلد حوالي 400 صفحة لواحد اسمه مصطفى باحو، ده من المغرب، فوق الرائع. جايبهم بقى ايه اللي بيعتمد، اللي ماشيين في وسطنا. فاحنا لما تتعرض كلمة الديمقراطية في ثوب قشيب ويطلع الإسلاميين نفسهم، انا معلش بشد في شعري.
تمام.
يطلع اخ اخواني او اخ سلف يقول لك ونحن نمشي في المسار الديمقراطي، هو ده اللي حسن البنا علمه لك، هو ده اللي انت تعلمته عن مشايخ السلفية مهما كنت في القيادة، تقول الديمقراطية والمش عارف الايه، الديمقراطية تناقض الإسلام في أهم مبدأ، حكم الشعب، مش الديمقراطية حكم الشعب بالشعب. إنما احنا عندنا حكم الله عز وجل في الثوابت التي لا تتغير. أما المتغيرات فعلى أهل الحل والعقد أن يجتمعوا ويختاروا ما شاءوا. مش
تمام.
أسيب الشيخ علاء يعني يتكلم.
أنا هسأل سؤال بس في العقل، سؤال بسيط.
طب تيجي نسأل السؤال الجميل اللي انت هتسأله ده ونجيب عليه بعد هذا الفصل. فاصل مشاهدينا الكرام.